إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأنواع العبادة. فالمؤلف رحمه الله تعالى عندما سرد لنا أنواع العبادة التي أمر الله جل وعلا بها ومثل ببعضها، قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر. وبينا ما معنى الشرك وما معنى الكفر وما هي المسائل التي تلحق بهذا الفصل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية أن صرف الطاعات لغير الله شرك وأنه كفر، والأدلة والشاهد من الآية واضح. ففي قوله تعالى: ومن يدعو، وهذا أسلوب الشرط، وأسلوب الشرط من ماذا؟ من صيغ العموم أو من أساليب العموم. صيغ الشرط من أساليب العموم، أي ومن يدعو كأي من كان، كل من دعا غير الله جل وعلا إلها آخر لا برهان له به. وهنا تنبيه، قال العلماء: لا برهان له به تسمى صفة كاشفة، تسمى صفة كاشفة، وهي إنما يؤتى بها لتبيين الأمر. الصفة الكاشفة يؤتى بها لتبيين الأمر فقط. ففي قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فوصفهم ربنا جل وعلا بالكفر، وأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى، وذلك عندما دعوا غير الله وصرفوا الطاعات لغير الله سبحانه وتعالى. ثم دخل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأدلة الدالة، وهنا فائدة. قال علماء: الأسلوب الذي يتخذ في معرفة أن هذا الشيء يعتبر شرك لا يجوز، قال علماء: وذلك بطريقين، وذلك بطريقين. أي ما هي الطرق التي يمكن أن يتوصل بها إلى معرفة أن هذه العبادة شرك؟ قال علماء: إما بطريق العموم، بطريق العموم، وذلك بأن تدلل على أن هذا الأمر عبادة وأن الله يحبها ويرضاها، لأن هذه عبادة وذلك بأن الله يحبها ويرضاها. فإن أثبتت ذلك فحين تعلم أن صرف لغير الله شرك. هذه الطريقة، وهي طريق العموم، بأن تبين أن هذا الأمر المعين الله يحبه ويرضاه، هو عبادة، فصرفه لغير الله شرك. هذا من دليل العموم. وهناك ذلك طريقة أخرى، وهي بدليل الخصوص، وذلك بأن يدل دليل خاص على أن صرف هذا شرك، دليل خاص يأتي بعين هذه القضية بين بأن هذا شرك. فهذا أسلوب آخر، وأسلوب هذا الخصوص. وقال علماء: وهذه الأساليب، قال، هي مفيدة لطالب العلم، هذه الأساليب مفيدة لطالب العلم، وذلك في باب المحاجة. فأنت يا عبد الله إذا حاججت أهل البدع وحاججت أهل الأهواء، فإذا كان طالب علم متمكن في هذا الباب فإنه يستخدم هذه الأدلة، تارة بالأدلة العامة، تارة الأدلة الخاصة، تارة بالأدلة التفصيلية، فيستطيع ماذا؟ أن ينوع من الدلالات، ينوع من الدلالات، وهذا مما يقوي حجته ويضعف ماذا؟ حجة خصمه. فهذا الأسلوب يعني الشخص يعتاد عليه أن يعرف كيف يصل إلى أن يحكم على هذا الأمر شرك، إن بدليل العموم أو بدليل الخصوص. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر أنواع العبادات، ونحن إخوان إن شاء الله في هذا الباب نحاول ماذا نجعل الأدلة وهذا الباب بعينه عبارة عن سرد، وبالمقابل لا نفصل فيه، لأن قد يظن البعض أن هذا الباب يحتاج إلى تفصيل، وكذلك نعم يحتاج إلى أقسام وإلى تفريعات فيه، لكن ليس المقام مقام تفريع، لكن حسبنا أن نذكر الحكم فيه، نذكر كل عبادة وما يتعلق بها من أحكامها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى من أنواع العبادات التي صرفها لغير الله شرك، بدأ بالدعاء. والدعاء إخواني في الله لا يخفاكم يعتبر من أعظم العبادات ومن أجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، ولهذا من عظمتها أن الله جل وعلا أمر بها، الله جل وعلا أمر بها، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. ولهذا كان من كان قبلنا من الأنبياء ومن الرسل كانوا يكثرون من الدعاء، يكثرون من الدعاء لعلمهم أن الله جل وعلا يحبها، أي يحب الدعاء فيحب ذلك، فعلم أن الدعاء عبادة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تصرف إلا له جل في علاه. والمؤلف رحمه الله تعالى استدل هنا بآية وحديث، وأما الآية في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأما الحديث استدل بما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة، وهذا الحديث ضعيف فقد أعله العلماء، رواه الترمذي عن أنس وهو معل وله علل ابن لهيعة، وكذلك فيه تدليس بعض الرواة، ولكن يغني عن هذا الحديث ما جاء كذلك عند الترمذي من حديث النعمان ابن بشير، ما رواه الترمذي من حديث النعمان ابن بشير قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث صحيح، ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فهذا يغني عنه. فعلى الحديث الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وفي هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، دل أن الدعاء عبادة. وهنا فائدة، يقول العلماء أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من كتبه، وعلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن الدعاء ينقسم إلى ما يسمى بدعاء المسألة وما يسمى بدعاء الطلب أو دعاء العبادة، بدعاء المسألة ودعاء العبادة، فكل ذلك يسمى دعاء، دعاء المسألة ودعاء الطلب أو دعاء العبادة. فما معنى دعاء المسألة؟ قال علماء: دعاء المسألة هو طلب الحاجات، دعاء المسألة هو طلب الحاجات بما ينفع الداعي، طلب الحاجات بما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع مضرة، هو طلب الحاجات بما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع مضرة، فهذا دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة هو التعبد لله، هو التعبد لله طلبا لثوابه، التعبد لله طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، فهذا هو الدعاء، وعلى هذا يتنزل طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. فهذا معنى أو هذه أقسام الدعاء. وقبل ذلك يعني ما معنى الدعاء لغة؟ قال علماء: الدعاء في اللغة وفي الشرع بمعنى الطلب، الدعاء في لسان اللغة وفي لسان الشرع وفي لسان الاصطلاح تأتي بمعنى الطلب، كما ذكر ذلك ابن العربي وهكذا الشوكاني ذكروا ذلك بأن الدعاء بهذا المعنى. إن جئت في تعريف الدعاء في باب الشرع في الدعاء الشرعي أو الدعاء اللغوي كله يأتي بمعنى الطلب. إذا نأتي ما معنى أن الدعاء ينقسم إلى دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء المسألة هو الدعاء المعتاد الذي الناس يعرفونه، والذي إذا سمي دعاء عرف به دعاء يقوم القائم ويدعو الله جل وعلا، فهذا جل طلب حاجات، اللهم اغفر لي، هذه الحاجة تطلبها إما فيها جلب منفعة أو دفع مضرة. جلب منفعة، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم اعطني، اللهم اوهب لي، اللهم ونحو ذلك. وأما أن تكون دفع مضرة، اللهم استر علي، اللهم نجيني الفتن، اللهم انقني عذابك، هذا دعاء، هذا ما يسمى دعاء المسألة. وهناك ما يسمى بدعاء العبادة. وما هي دعاء العبادة؟ قال العلماء هي العبادة نفسها، العبادة نفسها تسمى دعاء. قد يقول قال يعني أن هذا الأمر قد يستشكل عند بعض الناس، كيف العبادة تسمى دعاء؟ قال نعم. قال لماذا تسمى دعاء؟ قال إذا علمنا بأن الدعاء هو بمعنى الطلب، الدعاء هو طلب، عبارة عن طلب. قال المصلي مثلا، المصلي إذا قام يصلي ماذا يريد بصلاته؟ أليس هو طالب؟ يطلب من ربه أن أسرد، تريد من تأديب تطلب من ربك أن يرحمك، أن يغفر لك، أن يرزقك، أن يعصمك، تسأله الجنة، من تستعذه من النار، هذا طلب. لكن طلبك ليس بلسان، لكن طلب بلسان الحال بالصلاة، تصلي هذا دعاء، تطلب من الله، تطلب من الله في رمضان تصوم، صومك هذا عبارة عن طلب، كأنك تقول يا رب ها أنا أصوم لك، فاغفر لي يا رب، ارحمني. لكن يقول العبادة المتعبدين ماذا يطلبون من ذلك؟ أليست الرحمة؟ بلى. فعني فقال علماء فالعبادة كما ذكر الشيخ ابن تيمية وابن القيم في جلال الأفهام، قال العبادة هي عبارة عن طلب، المتعبد عبارة هو عبارة عن يطلب من الله طلب، إما جلب منفعة أو دفع مضرة. أما والفرق بينهما أن دعاء المسألة عبارة عن بلسان الحال بلسان المقال، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني. أما دعاء العبادة فهي ماذا؟ بلسان الحال، أنت ما تتكلم لكن فعلك تطلب من ربك جل وعلا، فهذا طلب وذاك طلب، فكل دعاء، فهذا دعاء وذاك دعاء، لكن سمي هذا بدعاء المسألة وسمي ذلك بدعاء العبادة. وقد ذكر الشيخ الإسلام قال هذا موجود في كتاب الله جل وعلا، فالدعاء يأتي في القرآن ثارة بمعنى دعاء العبادة، ويأتي في القرآن كذلك بمعنى ماذا؟ دعاء المسألة، فتنبه لذلك. وهناك يعني فروق بينهما ليس هذا المقام ذكره، لكن علينا نفهم أن الدعاء إذا جاء في القرآن والسنة فإنه يأتي تارة بمعنى دعاء العبادة ويأتي تارة بدعاء المسألة، والفرق بينهما هذا الفرق، أن نعم دعاء المسألة يكون بالطلب ودعاء العبادة يكون بالتعبد لله جل وعلا. فإذا علمنا ذلك وعلمنا أن الدعاء عبادة، فمن صرف الدعاء لغير الله فهو مشرك كافر، من صرف الدعاء لغير الله فهو مشرك كافر، كما قال ربنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يدخلون جهنم داخرين. فحكم عليهم ربنا بالنار وأنه ممن يخلدون في نار، في نار جهنم، وذلك عندما أبوا عن دعاء الله جل وعلا. وصور الدعاء الشركية كثيرة، يعني صور الدعاء الشركي كثيرة، فمنها أن يدعو المسلم يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا من الشرك. إذا دعا الرجل أحد من الناس يدعوه فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يعتبر شرك. مثل تدعو الدعاء وطلب، تقول يا فلان اغفر لي، هذا الأمر مغفرة الذنب، هل هو بمقدور الخلق؟ ليس بمقدور الخلق، إنما بمقدور الخالق. فإن طلبت من أحد الكائنات أو المخلوقات شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك وهذا كفر. ومثله مثله دعاء الأموات، دعاء الأموات، يأتي بعض الناس إلى ميت وأنت مصاب بدين تقول يا ميت سدد ديوني، أو تقول يا ميت نجني من الفتن، أو يا ولي الفلاني ارحمني اغفر لي، هذا كله من الشرك. فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن هذا شرك، فإن هذا شرك وهذا كفر. فهذا ما يتعلق بأمر الدعاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. دليل الخوف قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. العبادة الثانية ومن العبادات العظيمة عبادة الخوف. وما هو الخوف؟ قال العلماء: الخوف يأتي بمعنى الذعر والفزع. الخوف يأتي بمعنى الذعر والفزع. وهناك تعريف آخر بعض يفصل فيه فيقول: الخوف هو انفعال، هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر. قال: هو انفعال، الخوف انفعال يحصل بما يتوقع منه هلاك أو ضرر، يتوقع منه هلاك أو ضرر، فهذا هو الخوف. فبعض الناس يتوقع أن يصيبه هلاك فيخاف، فهذا يسمى خوف، فانفعاله في هذه الصورة يسمى خوف، وبمعنى الذعر والفزع. الشاهد أن ربنا جل وعلا أمر الخلق بأن يكون هذا حالهم إزاءه جل وعلا، بأن القلوب تخاف الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الخوف الشرعي، وهو الخوف المحبوب الذي أمر الله جل وعلا به، فإن الله يريد من عباده أن يخافونه، فلهذا أمر به، قال سبحانه وتعالى: وخافوا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ربنا علق الإيمان، إيمان العبد المؤمن إن كان على خوف من ربي جل وعلا، والخوف درجات، فإن من الخوف ما يستوجب فعل الطاعات، وهذا هو الخوف الواجب. الخوف الواجب هو الخوف الذي ماذا يستدعي؟ فعل الواجبات. وهناك خوف مستحب وهو الذي يستلزم فعل ماذا؟ السنن والمستحبات. فالخوف إخواني في الله يعلم بذلك أنه ماذا؟ عبادة، وأنه عبادة جليلة. فكما قال ربنا: فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. فإن وجد أن أحد من الناس خاف أحدا من الخلق كخوفه من الله جل وعلا فقد أشرك. من صرف هذا الخوف، مثل هذا الخوف، صرفه إلى غير الله جل وعلا، فهذا هو الخوف الشركي. بعض الناس إخواني في ذلك ربما يخشى، يخاف من الكائنات، أو يخاف من الأموات، ويخاف من الأولياء، ويخاف من الأقطاب، كأنه يخاف الله سبحانه وتعالى. الواحد منا إذا وقع في ذنب أو وقع في طفل يخشى من الله أن الله ماذا يبتليه بعذاب، يخاف خوف وجل. وبعض الناس هذا حالهم مع الأولياء ومع الأموات ومع الأقطاب على حد زعمهم، يخاف من خوف والوجل ومن ذعر والفزع من ذاك الولي إن قصر في حقه. فهذا الخوف خوف شرك، هذا الخوف خوف شرك. وكثير ما يبتلى به من عباد القبور يخافون أوليائهم أشد من خوف من الله عز وجل. وكم تناقل العلماء من هذا الشيء الكثير. وأذكر قصة ذكر بعض العلماء في إيضاح لهذا الباب، وهو قيل أن رجلا كان من طلبة العلم سافر إلى قرية، وكان وأراد أن يركب حافلة أو سيارة أجرة، فلما ركب فجاء رجل متسول يطلب، أو مثلا شحاذ يعني أراد مالا، فجاء عند هذا الطالب قال: أخي أعطني مالي ما أعطاك الله. فقام هذا الطالب وتصدق، تصدق بصدقة لهذا المسكين، فطمع هذا الفقير فقال: سألتك بحق البدوي إلا زدتني، سألتك بحق البدوي إلا زدتني. فقال الطالب: إيش البدوي؟ لا مال لك، ليس لك مال. أخذ المال. الآن قصة إلى هنا ما انتهت. السائق الذي يسوق السيارة رأى هذا المنظر، كيف هذا الفقير سأله بحق البدوي وأن الطالب أنف وأخذ المال ورده. قال فبينما هم في الطريق وترك المسافة الطويلة قال رأى الطالب أن هذا الساق يدعو يقول سترك سترك استر 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 يكرر استر استر. فعجب يعني كان يستغرب هذا الطالب من هذا التصرف الغريب. فلما وصلوا إلى المحطة المرغوب بها المطلوبة فقام الطالب وسأل قال إيش أنك إيش الكلام هذا إيش تقصد بستر استر تستر من تدعو من؟ فقال لقد رأيت الذي فعلت. وكيف قال كيف إيش من جرأة الرجل يسألك بحق البدوي ثم لا تعطيه وتنهره؟ قال والله قال نحن في الطريق وأنا خائف أن نبتلى ببلاء من البدوي. انظر ليس من الله بل من البدوي هذا مصر. فقال له الطالب قال طب قال يا أخي أنت يا مسكين انظر وصلنا بسلامة وصلنا ما إيش معك بدوي؟ قال يا مسكين ده البدوي حليم ده البدوي حليم رحم نحن البدوي الآن هذه رحمة البدوي عنه يعني ما عاقبنا. هذا خوف شرك هذا الخوف شرك. انظر يظن أن البدوي في قبره سيبتليه ويعاقبه إذا قصر في حقه هذا كخوف المشركين من أندادهم وأصنام هذا خوف شرك. هذا ما يسمي العلماء بخوف السر بخوف السر. فهذا النوع من أنواع الشرك والكفر. فمن كان عنده هذا الخوف الذي لله صرف لغير الله فإنه ماذا؟ فإنه مشرك كافر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه العبادة الثالثة الأولى الدعاء الثانية الخوف الثالثة الرجاء. وما معنى الرجاء؟ قال علماء الرجاء قال علماء الرجاء من الأمل وهو نقيض اليأس. الرجاء من الأمل وهو نقيض اليأس. وبعضهم يفسر بقوله هو الطمع بالحصول على الشيء. قال الرجاء هو الطمع بالحصول على شيء. الطمع الثاني هو الطمع بالحصول على الشيء. فهذا الرجاء ولها ترى مشتقات الرجاء تدور على هذا المعنى في طلب في طلب لحصول على شيء. وهذا الطلب يكون بطمع يكون ماذا بطمع ليس طلب عادي بل طلب مع الطمع. والرجاء إخواني في الله عبادة وهي كذلك عبادة عظيمة يتعبد بها أهل الإسلام لربهم جل وعلا. قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه. وفسر اللقاء هنا إما بالرجوع إلى الله أو برؤية الله. فسر اللقاء هنا فمن كان يرجو لقاء ربه إما اللقاء أي بالرجوع إلى ربه أو برؤية ربه. وهذا التفسيران معروف عن السلف اللقاء يأتي بمعنى الرجوع أو يأتي بمعنى الرؤية. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا الرجاء الرجاء يكون يطمع بما عند الله جل وعلا. وأهل الإسلام لابد أن يكون على هذا النوع من الرجاء يطمعون لما عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا الرجاء إخواني في الله لا يكون بالتمني وإنما يكون بالعمل. ولهذا انظر في الآية قال ربنا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. لابد الرجاء من عمل. الكل منا لا أحد ولا أظن أحد سيخالف في ذلك. الكل من يرجو من ربنا الرحمة أن الله يرحمنا وأن يغفر لنا ويدخلنا الجنة مع آبائنا وأمهاتنا وذرارينا الكل وذلك. لكن هذا الرجاء إخوان في الله لابد أن يصاحب بعمل كما قال ربنا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالرجاء أشاد من ذلك أنه عبادة وأن عبادة جليلة. لذا فمن صرف الرجاء لغير الله جل وعلا وجعله لغير الله فهو مشرك. فمن كان يرجو إلى ما عند الله كمن يرجو ما عند المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا ماذا؟ فهذا مشرك. أو أنك ترجو ما عند ميت ترجو ما عند الميت فهذا أيضا ماذا من الشرك. لأن هؤلاء لا يملكون شيء ماذا من الرجاء. فقال علماء فصرف الرجاء لغير الله شرك وكفر لأن طلب الشيء من غير الله ماذا من نواقض الإسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. العبادة كذلك الخامسة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التوكل. والتوكل كما يقول العلماء هي بمعنى التفويض. التوكل لغة بمعنى التفويض، وكلت فلان أي فوضت إليه الأمر. وعند العلماء يعرف التوكل عند أهل العلم بقولهم هو صدق الاعتماد على الله، صدق الاعتماد على الله في استجلاب المنافع ودفع المضار، صدق الاعتماد على الله في استجلاب المنافع ودفع المضار، فهذا هو التوكل. يقول علماء لا يكون التوكل إلا بأمرين اثنين: صدق الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، لابد، هذا هو التوكل حقيقة، وهذا في لسان الشرع. ولهذا جاء في الحديث قال نبينا عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، اعقلها، اربط الدابة، مكنها، هذا الأخذ بالأسباب، وتوكل، ثم تتوكل على الله جل وعلا بما تريد. أما أنك تجعل كماذا قدم على قدم وساق على ساق تبقى في قعر بيتك وتود ماذا أنه يعطيك بالأرزاق وأنت في هذا الحال، فلا، هذا ليس من التوكل، هذا تواكل وهو من التواكل المذموم. فالتوكل الذي عليه العلماء هو ما توفى فيه الشرطان: صدق الاعتماد على الله، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله هذا صدق الاعتماد، لا رزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. وهذا أيضا فيه ذكر الشرطان، صدق الاعتماد مع الأخذ بالأسباب. في قول نبينا لو تتوكلون على الله حق توكله في صدق الاعتماد على الله، وفي قوله تغدو بطانة وتغدو خماصة وتروح بطانة فيه الأخذ بالأسباب. أمر الطائر ماذا؟ توكل على الله جل وعلا، ولكن هل توكل أن جلس في قفصه أو جلس في غصنه؟ لا، راح تحرك، ذهب يمين، ذهب وهو خماص أي جائع، ورجع وهو ماذا؟ بطان، قد ملئت بطنه، وذلك ماذا؟ بالأخذ بالأسباب. وهكذا التوكل. فشاهد إخواني في الله أن التوكل يقوم على هذه الأسباب، وهو كذلك عبادة عظيمة، بل هو من أم العبادات، بل إن إيمان العبد لا يتم ولا يكمل إلا ماذا؟ إلا بالتوكل. قال ربنا جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن كان متوكل على الله جل وعلا فقد حقق الإيمان. وعلى هذا فإذا علم ذلك فمن توكل على الله، فمن توكل على غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك، وقع في الكفر، مثل من يتوكل على غير الله في إنزال المطر. تأتي عند فلان من الناس يقول يا أخي أنا أعتمد عليك، تقول فيش؟ في إنزال مطر إن شاء الله ليلة، حاول جزاك الله خير تجعل الدنيا اليوم يعني ماذا مبسوطة، كيف يا أخي أنا أعتمد عليك جزاك الله خير تذهب؟ هذا كفر، كيف تتوكل؟ هذا يعني من هذا يعني ينزل أمطار؟ هذا إلا الله جل وعلا. فالتوكل على المخلوق فيما يعني ليس إلا بقدرة الخالق هذا من الشرك وهذا من الكفر، وهكذا مثله قس. فالشاهد إخواني في الله أن التوكل عبادة عظيمة. قال هنا مسألة وينبه عليها كذلك يذكر العلماء، وهي مسألة خلافية، وهي هل إذا علم التوكل على الله جل وعلا هل يجوز أن تقول توكلت على الله ثم على فلان؟ هذه مسألة فيها نزاع، بعض العلماء فضل أن لا يقال ذلك. طبعا أولا قول القائل توكلت على فلان لا يجوز. الصورة الثانية قولك توكلت على الله وعلى فلان لا يجوز. الصورة الثالثة توكلت على الله ثم على فلان، هذا فيها خلاف. قد يقول قال طب ووجه الخلاف؟ أليس في قولنا ثم يعني انتفت التشريك مع الله جل وعلا؟ يقال نعم انتفت التشريك، لكن الإشكال فيما يتعلق بالتوكل. قال علماء التوكل عبارة عن عبادة قلبية. التوكل عبادة قلبية كما قال إمام أحمد، قال التوكل عبادة القلب، عبادة القلب. فقال علماء فعبادة القلب لا تصرف إلا لله، عبادة القلب لا تصرف إلا لله جل وعلا، ولهذا لا يمكن أن يشرك أحد مع الله في العبادة القلبية. ولهذا منع من منع كما ذكر عن الشيخ ابن محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى أنه منع هذه العبارة، لأن ماذا؟ لأن التوكل عبادة قلبية. وبعض العلماء استسهلها قال ما فيها شيء، قال لأن الناس في قولهم أنا توكلت على ثم عليك، التوكل هنا ليس من باب التوكل وإن من باب التوكيل. الناس هنا قصدهم ليس هنا التوكل العبادة القلبية، وإنما هم مقصود التوكل بالتوكيل وهي عبادة ظاهرة. التوكيل معروف، ويقول أنا وكلتك على كذا، هذا ما في شيء. توكيل على توكيل على فعل ما، على إجداء فعل، على صناعة أمر، على إتيان بأمور، على إذهاب أمور، هذا التوكيل معروف ليس عبادة قلبية، عبادة ظاهرة. فقال بعض العلماء قال أن العامة لما يقولون يا فلان يا أخي شفنا متوكل على ثم عليك، قال هنا بالتوكل قال يقصدون بماذا على فلان؟ قال ليس من التوكل العبادة القلبية، وإنما قصدوا العبادة ماذا؟ الظاهر، وهي التوكيل. أنا وكلتك فلان، أنا سأذهب إلى بيت فلان، قال أنا سأذهب وأنا وكلتك وتوكل على الله ثم عليك أن تؤدي هذا الأمر، أي وكلتك، من باب التوكيل ليس من باب التوكل. فبعضهم قال وجود هذا الأمر والشبع عند العوام فلا بأس أن تقال توكلت على الله ثم عليك، ويقصد به التوكل ماذا؟ هو التوكيل. ولكن بعضهم قال هذا ليس الأفضل والترك، المسألة تدور على هذا المدار. أردت بذلك أن أشعركم لما في الخلاف يدار حول هذا المسألة، لأن بعض قد يسمع النزاع في هذا الباب فيعلم أين مظنة النزاع. مظنة النزاع في هذا في ثم في هذا الباب أن قول القائل توكلت على الله ثم عليك، هل التوكل من باب عبادة القلب أم أنه من عبادة أو من التوكيل وهو عبادة الظاهر؟ على خلاف، وإن كان أولا إن استطاع أحد أن يستغني عنها فذاك، وهذا أفضل الذي عليه العلماء أن تبعد، وذاك حتى يعظم جانب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه العبادات، وهي عبادة الرغبة والرهبة والخشوع، وهي ثلاث عبادات. أما الرغبة قال العلماء هو الطلب بحرص وطمع، هو الطلب بحرص وطمع، هذه الرغبة. وأما الرهبة هو الخوف المثمر للهرب، وأما الرهبة هو الخوف المثمر للهرب. وأما الخشوع فهو يأتي بمعنى الانخفاض، الخشوع يأتي بمعنى الانخفاض، وهو يأتي أيضا بمعنى الذل، يأتي بمعنى الذل. الشاهد من هذه الآية أراد المؤلف رحمه الله تعالى بأن الرغبة وأن الرهبة وأن الخشوع أنها من العبادات العظيمة، ودعي عنها عبادة بأن الله أمر أن الله أثنى عليها وأثنى على أهلها، حيث قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا السياق سياق مدح أم ذم؟ سياق مدح، أثنى ربنا جل وعلا عباده الصالحين أنهم على هذا الوصف. وقد مر معنا أن معنى الدعاء هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وهذا المحبة والرضا تعرف بقرائنها، بتزكيتها وتزكية أهلها وذكر أوصافها. فهنا ربنا أثنى على الرغبة وعلى الرهبة وعلى الخشوع، وأنها ماذا؟ من الصفات المحمودة عند الله جل وعلا، بما أن الله أحبها ورضي عنها وأثنى على أهلها فهي عبادة. فإذن إذا كانت عبادة فصرفها لغير الله ماذا؟ شرك وكفر. فمن رهب ومن رغب ورغب لما عند غير الله جل وعلا كرغبته لما عند الله، وهكذا وقع في خشوع وكان خشوعه لغير الله كخشوع الله جل وعلا، فهذا يكون كافر، فهذا يكون كافر. لماذا كافر؟ لأنه صرف طاعات لله جعلها لغير الله جل وعلا. المسلم طالب بأن يكون على خشوع على خضوع، يطالب أن يكون على رغبة وعلى رهبة. فالمصلي إذا صلى يكون هذا حاله في صلاته، على خشوع يخشع لربه جل وعلا، كما قال ربنا جل وعلا: وإلى ربك فارغب، ترغب يا الله جل وعلا. فربنا أمر بالرغبة، فيدل على أن الله يحب الرغبة، وأن يكون العبد راغبا لما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد صرف هذه الطاعات لغير الله جل وعلا فيكون ماذا؟ من المشركين. مثاله من صرف الأمور الثلاثة للأموات، وهذا قد وجد وهذا كثير كما قلنا عند عباد القبور، وللأسف بل يفتخرون بذلك. الواحد منهم إذا صلى عند المصلين وصلى مع إمام المسجد، فإن أطال المسجد في قيامه وركوعه لا رأيت التأفف، صاح المسجد وضج المعترضين على هذا الإمام: إيش طولت علينا؟ أفتان أنت يا معاذ؟ اتق الله فينا، أتعبتنا، نحن شيبان، إحنا ما أدري إيش. ثم هذا الشيبة وهذا الذي صاح والذي ماذا أرعد وأزبد، إذا ذهب عند القباب وعند القبور سبحان الله وكأن على رؤوسهم الطير. أذكر أحدهم قام عند قبر، وهذا مسجل بل حتى بالمرئي وكذلك بالصوت، ذهب دخل عند أتباعه وهو من كبار السدنة، دخل عند قبر من القبور ويتكلم عند أهلها وقال: جئناكم يا أهل القبور من مكان بعيد، جئناكم قاصدين إليكم، فلا تردونا خائبين ولا عن جنابكم نادمين، جئناك يا شيخ فلان وفلان ويا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان. ثم يرتعد ويبكي حتى قام قوم حملوه. هذا كفر وهذا الشرك، خوف ورغبة وخشوع وخضوع لغير الله جل وعلا. يمكن هذا المخذول لو وقف أمام ربه جل وعلا في صلاته لا كان يمكن ربع هذا شيء ما تم، ما ترى منه بكاء ولا فزع ولا شيء، بل بعض من خشوعي لهذه القبور أنه إذا دخل إليها دخلها مستقبل لها، لا يأتيها هكذا، يعني يأتي مستقبلها، وإن أراد أن يرجع رجع القهقرة، لا يولي ظهره للقبور تعظيما لأهلها، بينما في المسجد يأتي ويدبر وكأنه لي. وحنا ليس هذا محرم، جائز، لكن انظروا كيف يعظمون القبور أعظم من تعظيمهم لله جل وعلا، خشوع وخضوع وخنوع. وهذا كله ماذا؟ من الكفر من الشرك، لأن صرف الطاعة هذه طاعة عباد يحبها الله جل وعلا، حقها أن تؤدى لله، تعطى لباريها، تعطى لمن أرادها جل وعلا، وإلى ربك فارغب، لا تعطيها لمن ليس له ماذا؟ له خلق، يعني ماذا؟ قدرة على الخلق أو قدرة في الكون كحال هؤلاء الموتى، فإن هذا لا يجوز. وكذلك في هذه الآية فائدة في قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الرغبة والطلب، والرهبة هو الفزع. إذن هذا حال أهل الصلاح، يدعون الله جل وعلا وهم على هذا الوصف، على وصفين، يدعون الله جل وعلا طامعين بما عنده وخائفين من عقابه، هذا وصف من؟ وصف أهل الصلاح. وقصد من ذلك أن في هذه الآية رد على جماعة من المتصوفة من المبتدعة ممن يجعلون التعبد لله بهذا الوصف أنه منقصة، هذا الوصف عندهم منقصة. يقولون أن العبد إذا دعا الله أو عبد الله جل وعلا، وأنه إذا عبد الله ويريد من هذه العبادة يطلب من الله منفعة ويطلب من الله يعني يدفع عنه مضرة، قال هذا ما طلب رديء، هذا طلب رديء. يقول كيف؟ يقول نعم، يقول نحن نعبد الله جل وعلا لا طلبا لجنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبد الله حبا فيه، نعبد الله حبا فيه. يقول هذا أكمل صور الإيمان، وهذا قول متصوفة. يقول نحن لما نعبد الله جل وعلا لا نعبده طلبا لشيء، طلبا للجنة ما أطلب الجنة، ونحن لما نعبد الله لا نعبده خوفا من ناره، لا، إحنا ما نطلب هذه الأمور، هذه طلب أصحاب ماذا؟ أصحاب عامة الناس، هؤلاء أصحاب دنيا، تبادل دنيوي هكذا، نعبد الله مقابل، إحنا لا، نحن أمرنا أرفع من ذلك، نعبد الله حبا فيه، كما قال نحن نعبدك لا طلبا في، كما قال لا خوفا من نارك ولا طلبا في جنتك، وإنما حبا فيك يا رب. وهذا القول باطل، هذا القول باطل، فإن أنبياء الله ورسل الله جل وعلا هذا وصفهم. ما وصفهم؟ قال ربنا جل وعلا إنهم كانوا يدعو كان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا وصف من؟ وصف الأنبياء، وهم أكمل الخلق، أكمل الخلق وأعرف الناس بالله جل وعلا. كانوا يدعون الله جل وفي قرارة أنفسهم يدعون الله طلبا لجنته وخوفا من ناره، ومع ذلك مدحهم ربنا جل وعلا. فهذا هو الأصل. أما إن شخص قلنا أن عبد الله حبا فيه فهذا قول ماذا؟ قول ماذا؟ الباطنية، وقول أهل الضلال. وأما المسلم فحولها كما قال نبينا في قصة ذاك الفتى، قال يا رسول الله إني لا أعلم دندنتك ولا دندت معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به وأستعيذ به من النار. فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، حول ذاك ندندن، نحن ند هذا في صلاتنا نطلب الله الجنة ونستعيذ بالله من النار. فهذا ليس بمنقصة كما يدعي أولئك المتصوفة، فإن هذا ليس فيه شيء، بل هذا مما ماذا حث عليه ربنا جل وعلا وصف به خواص خلقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. كذلك من عبادات الخشية، والخشية قال العلماء هو الخوف المبني على عظمة من يخشاه. الخشية هو الخوف المبني، الخوف المبني على عظمة من يخشاه، على عظمة من يخشاه. فرب رجل إذا كان عنده خوف، وذلك الخوف تعظيما لهذا الذي يخشاه، تعظيما له لا لشيء آخر إنما لذاته يخشاه، فهذا يسمى خشية. لهذا قال ربنا جل وعلا: يخشون ربهم من فوقهم ويخافون سوء العذاب. فجعل ربنا جل وعلا أن الخوف من ذات الرب يسمى خشية، يسمى خشية. فهذه الخشية من العبادات التي أرادها الله جل وعلا. ففي قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، في بيان أن العبادة الخشية عبادة، وأن ماذا لا تكون إلا لله جل وعلا. فمن خشي أحدا كخشيتي لله جل وعلا فهو مشرك، وذلك حال من ماذا؟ من خشي الأموات، ومن خشي ماذا؟ الأنداد والأقطاب والأصنام والأمثال والتماثيل، فكل ذلك من الخشية الشركية، لأن ماذا؟ لأن الخشية عبادة لا تصرف إلى الله جل وعلا. قال والإنابة الأخير، قال ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة قال العلماء هو الرجوع للشيء بعد الشيء، الإنابة هو الرجوع للشيء بعد مرة، يعني مرة بعد مرة، الرجوع للشيء مرة بعد مرة. فهذه الإنابة، والإنابة أعلى من التوبة، عندنا توبة وعندنا إنابة، فالإنابة مستواها أعلى من مستوى التوبة، لأن التوبة عبارة عن إقلاع الذنب، هذه التوبة، التوبة أنك تقلع عن الذنب. أما الإنابة فأعظم، الإنابة فيها إسراع، فيها إسراع بالعمل، فيها إسراع بالعمل. ولهذا قال ربنا جل وعلا: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وأناب دل ذلك على سرعة رجوعه إلى الله جل وعلا، فالإنابة أعظم من التوبة، فدل ذلك على أن الإنابة ماذا؟ عبادة. لهذا أمر ربنا بها، قال: وأنيبوا إلى ربكم، أمر ربنا بالرجوع إليه سبحانه وتعالى. إذن فمن صرف الإنابة لغير الله جل وعلا فهو مشرك، وهذا كما عليه ماذا؟ كذلك عباد القبور، تجد أحدهم الزيارة تلو الأخرى يأتي عنده ويتوب عند صاحب القبر: اغفر لنا، سامحنا، اغسل حوبنا، لا تردنا خائبين. هذا كله من الشرك، إنابة وإنابة، هذا كله من الرجوع المرة الواحدة هو كفر، لكن الإنابة كثرة ذلك يدلك على عظم الشرك. الرجوع ولو مرة واحدة ليس معنى أن من يقول الإنابة هي الرجوع مرة بعد مرة أخرى أن يعني الشخص لا يكون مشرك إلا بالرجوع أكثر من مرة، لا، الرجوع ولو مرة واحدة يكون شرك، لكن تكرار الرجوع حتى تسمى بالمنيب يزداد عظم الشرك عليك، لأن الشرك ما دركات، كل شرك ما درك أعظم من أخرى. فالشاهد أن من أناب لغير الله فقد كفر وقد أشرك بالله، لأن الله أمر بالإنابة إليه سبحانه وتعالى. بقي هناك الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، وهي ماذا متلازمة، تترك إن شاء الله في درس غد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.